بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة والتسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة تشرح بها صدورنا وتفرج بها كروبنا وكروب المسلمين، على آله وصحبه أجمعين في كل وقت وحين، وسندك المتصل إلى الإمام عبد الله بن حسين بن عبد الله بن الفقيه باعلوي، كتاب كفاية الراغب شرح كتاب الطالب، إلى أن قال في ذكر الأخلاق الذميمة السيئة، قال: والإصرار على الذنب مع رجاء المغفرة، واستعظام ما يعطيه، وإظهار الفاقة مع الكفاية، والبغي والبهتان والبخل والشح والبطالة والتجسس والتبذير والتعمق والتملق والتذلل للأغنياء لغناهم، والتقطير والتحقير وتزكية النفس والتجبر والتبختر والتكلف والتعرض للتهم والتكلم بالمنهي والتشدق وتضييع الوقت بما لا يعني والتكذيب والتسفيه والتنابز بالألقاب والتعبيس والتفريط والتسويف في الأجل والتمني المذموم والتخلق بزي الصالحين زورا وتناول الرخص بالتأويلات والتساهل في تدارك الغيرة والتهور والتدبير للنفس والجهل بما لا بد منه وجحد الحق والجدال والجفاء والجور والجبن والحص والحقد والحسد والحمق وحب الدنيا وحب الرياسة والجاه والشهرة والشهوة المسترسلة وإفشاء العيب والحزن الدائم والخديعة والخيبة والخيانة وخلف الوعد والخيلاء والدخول فيما لا يعني والذم والذل والربا والرياء والركون إلى الأغيار ورؤية الفضل على الأقران وسوء الظن والسعاية والشماتة والشره والشرك الخفي وصحبة الأشرار والصلف وطول الأمل والطيرة وطاعة النساء وطلب العوض على الطاعة والظلم والعجلة والعجب والعداوة في غير الدين والغضب والغرور والغفلة والغدر والفسق والفرح المذموم والقسوة وقطع الرحم والكبر وكفران النعم والعشيرة والكسل وكثرة النوم واللوم والمداهنة والملاحاة ومجالسة الأغنياء لغناهم والمزاح المفرط والنية الفاسدة وهجر المسلم وهتك السر والوقوع في العرض والوقوع في غلبة الدين واليأس من الرحمة.
اللهم اعصمنا من جميع الذنوب والمعاصي والآثام وموجبات الندامة في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة يا ذا الجلال والإكرام. الحمد لله الذي أكرمنا بحبيبه المبين ورسوله محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله المبلغ عنه سبحانه وتعالى ما باتباعه يا من كل مؤمن، وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم والملائكة المقربين وعبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يذكرنا الشيخ بما يجب أن نجتنبه وما يجب أن نتنزه عنه ونبتعد منه، فذكرنا من الأوصاف الذميمة استعظام الإنسان ما يعطيه وما يؤتيه وما يعمله، واستعظام ذلك هو العجب الرديء المفسد المحبط للأعمال، فإن أعمال المؤمنين واجتهاد المجتهدين وبذل الباذلين وتضحية المضحين بالأموال والأنفس والأرواح لا تعظم من حيث نسبتها إليهم قط، ولا تكبر إلا من حيث قبول العظيم لها وحيث قبول الكبير لها، فإنما يكون عظمها وكبرها بقدر ما يقبلها العظيم الكبير جل جلاله، أما من حيث نسبتها لهم فهي قليلة وهي حقيرة، وليس لهم في الحقيقة إلا الاكتساب فقط المحض، وهو الذي وفق وهو الذي أقدر وهو الذي هدى وهو الذي مكن وهو الذي دفع وهو الذي أوقعهم في ذلك، فهي منه سبحانه وتعالى وإليه. فجميع المعطى والموتى والمبذول والمضحى به وجميع المعمول من أنواع الطاعات من حيث العاملين ونسبته إليهم يسيرة وقليلة ولا تعظم ولا تكبر إلا من حيث استجابها لرضواني وقبوله عندها تكبر، وإلا فمهما كانت الأعمال ولو من شرق الأرض إلى غربها إذا لم تقبل عنده فلا تفيد أصحابها شيئا ولا ترجع عليهم بالخير. بل قال الله تعالى: في كثير ممن يعتمدون على أعمالهم ويستندون إليها ويفتخرون بها وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ولم يبق لهم منه شيء. وهكذا فيجب أن يستقل الإنسان ويصغر في عينه كل ما صدر منه من حيث كسبه ومن حيث اختياره، ويرجو الله قبوله كما قال سيدنا علي بن أبي طالب: فإنه لا يقل عمل مع قبول، كونوا بقبول العمل أهم منكم بالعمل، فإنه لا يقل عمل مع قبول. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. فما كانت وجهة نظر سيدنا الخليل أني بنيت بيت الله بعد ما قد كان مخرب فترة وما أحد يحج إليه ولا يعرف وأنا جددته وأنا قومته، ولكن ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا ومن ذريتك وأرنا مناسكنا، تمم لنا هذا حتى نراها وقائمة والناس يحجون إليها، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هذا نظر الخليل إبراهيم عند قيامه بهذا العمل العظيم. فنسأل الموفق أن يوفقنا ويرزقنا شهود المنة له جل جلاله. ولا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فلا تستعظم ما تعطي ولا ما تودي ولا ما تعمل، واسأل الحق أن يقبل، فإذا قبل فليس هناك قليل، كل عمل قبل فهو عظيم. إن الله لا يربي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون التمرة في الميزان كجبل أحد، فهي من حيث قبول العظيم لها عظمت. فهكذا يبذلون ما يبذلون ويفعلون ما يعملون ويشهدون الفضل لربهم ويشهدون النقص والتقصير منهم. يقولون: يا ربي ما معنا عمل وكسبنا كله زلل، لكن لنا فيك أمل تحيي العظام الرامة. فأمل معلق بالله استعظام ما يعطيه، فكل الأعمال الصالحة كل ما آتينا من حيث أنه وفقنا لها عظيمة بعظمته، من حيث قبولها عنده عظيمة بعظمته، من حيث أنها كسبنا واختيارنا وفعلنا شيء يسير. ما قمنا بحق سبحانك ما عرفناك حق معرفتك ولا عبدناك حق عبادتك. ثم إن ما يصدر من الإنسان من مخالفة وتقصير يجب أن يستفضع ذلك من نفسه وأن يهوله على نفسه تهويلا يدفعه إلى صدق الاعتذار والإنابة والتوبة والانكسار والتدارك. فبقدر ما يعظم الذنب من حيث أنك قابلت به العظيم جل جلاله تعالى في علاه، ولا تكون معصية الكبير إلا كبيرة والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذا استعظمت ذنبك صغرا وجاءه عفو الله ومغفرته وتوبته وكفرت ذلك الذنب. ومهما قللت العمل الصالح ورأيت أنه من حيث كسبك لا يساوي شيء وما قمت بحق الله فيه كبرا وعظم بقبول الله له، و ثقل في الوزن يوم القيامة. فهكذا يخاف المؤمن من ذنبه ويراه كالجبل فوق راسه يخشى من سقوط عليه، أما المنافق فيرى ذنبه كذباب وقع على أنفه فيقول بيده هكذا يطير ولا يبالي. الله لا إله إلا الله. وقد بكى كهمس بن الحسن 30 سنة من أجل أنه أخذ ترابا من جدار داره من بدون استئذانه. تاب ندم وبقي يبكي 30 سنة، 30 سنة ما هو 3 سنين، ما هو 3 ساعات، ما هو 30 دقيقة ولا 3 دقائق، 30 سنة على ذنب واحد يبكي. فهؤلاء تتحول ذنوبهم وسيئاتهم إلى حسنات أما موصلات لما خافوا فيها العلي الكبير جل جلاله تعالى في علاه. وهكذا ينبغي أن نتعامل مع الله سبحانه وتعالى. بل علامة مغفرة الله الذنب أنه يكون ثقيلا عليك وأنت تخافه، وعلامة قبول الله منك الطاعة أن لا يبقى عندك منها شيء لأنه رفعها إليه. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إذا رفعه ما عادش عندك منه، خلاص ارتفع عند الله تعالى. علامة أنه مقبول ما عادش عندك أنا فعلت ما روحت ما عادش هو وفقه قبل ما عادش أنا فعلت، علامة أن رفعه. إذا ردوا عليك ما رفعه قول أنا فعلت دليل أنه عندك ما رفع. وهكذا ويعلو المشهد والقدر بأهل الحق حتى يرونه الفعال فيما يفعلونه من الخيرات، فيسبق رفعه لهم يسابق رفعه لهم عملهم إياه، لأنهم لا يشهدون لهم عملا قد معه جل جلاله وتعالى في علاه. وتلك مراتب لأهلها الأطايب. وقد خاطب الله سيدهم فقال له وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ولذلك فهمت ما يقول الأكابر عن مشهدهم في الصلاة، فيصلي أحدهم يكثر الصلاة ويحسن الصلاة ويخشع في الصلاة، فيكون عند المؤمن المقبل على ربه أصلي لله، ولكنها عند الأرفع منه يقينا ومعرفة أصلي بالله، أصلي بالله، أصلي لله بالله ماشي بنفسي، ولكن عند أرفع منه شهودا وقربا من الحق خلق الله الصلاة وأقدرني عليها ونسبها لي فصلى الله لي، صلى الله لي. فهذا يسابق رفعها فعلها، ورفعها عند الله وقبولها يسابق فعله إياه، فقد عرف الحق لأهله. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء جل جلاله. فالحمد لله على ما وفقنا له من الخيرات، ونسأل أن يقبلها، ونستغفر الله لما قرفناه من الذنوب والسيئات، ونسأل أن يغفرها إنه أكرم الأكرمين. قال وإظهار الفقر مع الكفاية، أن يظهر الافتقار إلى المال وإلى شيء من متاع الدنيا مع أن الله تعالى أغناه، وإن هذا أقرب إلى أن يمسخ ما في يديه ولا يبارك له فيه. فكلما كان من عطاء الله إياه ينبغي أن يستعظمه من حيث أنه من عطائه سبحانه وتعالى، من عطائه سبحانه وتعالى. يا داود لو سقت إليك حبة مسوسة فاعلم أني ذكرتك بها فاشكرني عليها. ماء وخبز وظل هذا النعيم الأجل، قال شاعرهم معه كسرة خبز يابسة خرجها من كيسه وما فتها فيه وبللها ليصيغ أكلها تحت شجرة الظل، فقال ماء وخبز وظل هذا النعيم الأجل، جحدت نعمة ربي إن قلت إني مقل. فانظر هذه المعاملة مع الله، ولو في يوم من الأيام ما حصلت إلا ظل الشجرة وجاءوا لك بكثرة خفيفة، يمكن قعدت ما طول اليوم واللي بعده واللي بعده، ايه تعب هذا اللي علينا ذا، ايش المشكلة اللي فينا، ايش صلحنا في نفسنا، تعبانين، هذا أكل، هذا غداء، هذا ايش، ما لنا هكذا. لكن هذا قال ماء وخبز وظل هذا النعيم الأجل، جحدت نعمة ربي إن قلت أني مقل، فشكروا النعمة فشكروا من المنعم جل جلاله وتعالى في علاه. وهكذا قال تعالى ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، يقولون ما عندنا من الدنيا شيء هم عندهم كثير، عكس أرباب الخير وأهل الآخرة، بل يستعفها. وقال تبارك وتعالى للفقراء الذين احصروا في سبيل الله، الفقراء لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، عكس هؤلاء، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف لعفتهم، ومع ذلك فهم في حاجة لا يظهرونها إلا للحق جل جلاله وتعالى في علاه. وبهذا قالوا من سأل باسم الفقر وعنده قوت اليوم والليلة فما يأخذه حرام عليه، شبه باسم الفقر إلا أن يبين للمعطي أن عنده حق اليومين والثلاث سواء، وأما يقول فقير ما عندي شيء وعنده قوت اليوم والليلة فلا يحله المسألة باسم الفقر، لا إله إلا الله. وإظهار الفقر مع الكفاية. ولما جاء سيدنا الخليل إبراهيم عليه السلام إلى مكة المكرمة فلم يجد ولده إسماعيل، فوجد زوجته وسألها عن حالهم، شكت تعبا وقلة ذات يد، قال إذا جاء إسماعيل أقرئيه السلام وقولي له غير عتبة بابك، وذهب. ذهب سيدنا الخليل، رجع سيدنا إسماعيل شمر حبيه، قال جاءكم أحد هنا؟ قالت شيخ وصفه كذا كذا، فوصفت أباه. قال ما قال لكم؟ قالت سألنا عن حالنا وشكوت إليه ما عندنا وما قال لكم شيء؟ قال إنه يقرأك السلام، وقال غير عتبة بابي، قال ذاك أبي وعليه السلام ورحمة بركاته، وقد أمرني أن أفارقك، أنت المتشكية المتبرمة المتسخطة، أخرجي رجعي إلى أهلك، غير عتبة الباب. فلما تزوج الأخرى ومر الخليل إبراهيم ولم يجده أيضا، فقال تفضل وانزلوا نقريكم إن إسماعيل ذهب في حاجة لنا، فتفضل. قال كيف عيشكم؟ قالت بنعمة الله، في فضل الله، في خير من الله. ما قوتكم؟ قالت نجد اللبن واللحم، دعا لهم بالبركة في قوتهم. قال إذا أتى إسماعيل أقرئيه السلام وقولي له ثبت عتبة بابك. فذهب سيدنا الخليل ورجع سيدنا إسماعيل شمري حبي، قال جاءكم أحد؟ قالت شيخ عليه وقار وعليه هيبة ولو جلال ووصفه كذا وكذا وكذا، فعرف أنه أباه. قال لكم قالت حاولت معه ينزل نكرمه ونعطيه فما رضي أن ينزل من على فرسه، فغسلت له قدميه وسألني عن حالنا فشكرت الله له إليه على ما أنعم، وسألني عن طعامنا فقلت اللبن واللحم، فدعا. فلم يزل اللبن واللحم في مكة مبارك فيه إلى اليوم أكثر من أي شيء، حتى يقول إن الجمع بين اللحم في الليل والنهار يضر أكثر الناس إلا في مكة، إذا جاء إلى مكة ما عاد صار يضره. وهكذا بورك لها في لبنها ولحمها على الخصوص، ثم في بقية ما يدخل فيها ويكون فيها، وارزق أهله من الثمرات. قال يجب إليه ثمرات كل شيء. قال ذاك أبي وقد أمرني ألا أفارقك، هكذا كانت نظرة الخليل لمن يتسخط ويجزع ولمن يشكر نعمة الله تبارك وتعالى. فالحمد لله على ما أنعم وعلى ما به تفضل، ونسأله المزيد من فضله. قال: والبغي، وهو مجاوزة الحد بالخروج على الحاكم من دون كفر بواح، بغي، ومن الاعتداء على حقوق الآخرين ونكران ما لهم من حق. ولو أن جبلا بغى على جبل لدك الباغي، لدك الله الباغي، فإن الله لا يحب البغي. وهكذا يتعرض البغاة لأن يدكوا ولأن يهلكوا. قال: والبغي والبهتان، وهو أن يفتري على الغير وينسب إليه السوء وليس فيه بهتان. قال صلى الله عليه وسلم: في الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قال: أفريت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهتها. هذا هو البهتان، أن تنسب السوء إلى الناس وهم برأى منه، تنسب العيوب إلى الناس وهم برأى منها، بهتان والعياذ بالله تبارك وتعالى. والبخل والشح، والبخل شجرة في النار أغصانها في الدنيا من أمسك منها بغصن أوصله إلى النار. والسخاء شجرة في الجنة أغصانها في الدنيا من تمسك منها بغصن أوصله إلى الجنة. فالبخل بما أوجب الله، ثم بما جعل من الحقوق، ثم بما أحب. البخل والشح. وقال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والشحيح يبخل بما في يده، ويكره أن أيضا أن يعطى ما في يد غيره، حتى اللي في يد غيره ما يحب يعطيه للناس، ولو حتى هو وكيل موكل من قبل صاحب المال يعطيه شح، ولا المال ماله ولكنه شحيح ثقيل عليه يعطي خلق الله. إنا لله وإنا راجعون. ويشوف الثاني يعطيك: ليه ليه تقعد تبذر كذا تعطي، ليه تعطيهم هؤلاء ولا هو من ماله ولا شيء ولكنه شحيح. ومن أعظم الشح والبخل أن يحرم الإنسان نفسه الخير الكبير على عمل يسير فيبخل على نفسه، من مثل أن يذكر عنده النبي فلا يصلى عليه. إن البخيل، كل البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. هنا قالوا شحيح، من لا يصلي على المشفع شحيح، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه. قال: والشح، فيبذل الانسان مستطاعه من مال، من وقت، من فكر، من معروف لافاده الغير ويكون سخيا. والبطاله اضاعه الوقت في غير مصلحه الدين ولا دنيا. ايش معك؟ قال: نقتل الوقت. وتقتل عمرك، تقتل عمرك وتقتل أعز شيء لك في الحياة، تقتل الوقت يا بليد يا بله. فيزجي وقته لا في عمل دنيا لا في عمل آخرة، قاعد يتسكع من الشوارع ويقعد على التقك والمقاي ويجي يتفرج على الألعاب وبس، لا في شغل دنيا ولا في شغل آخرة، سبهلل. إن الله يبغض الرجل السبهلل. وهكذا شأن البطالة بالإهمال والكسل، وهو مما يستعاذ بالله منه. اللهم أعوذك من الهم والحزن، وأعوذك من العجز والكسل، وأعوذك من الجبن والبخل البطالة. والتجسس على أخبار الغير والتتبع للهفوات والعيوب. قال تعالى: ولا تجسسوا. وهكذا قال صلى الله عليه وسلم: فمن أبدى لنا صفحته وقمنا عليه الحد. وإذا أتيتم شيئا من هذه القدرات فاستجروا. من أبدى لنا صفحته وقمنا عليه الحد. ولا تجسسوا. والتبذير وهو وضع الشيء في غير محله، وأن ينفق المال الكثير في غير طائل، إما لمجرد الفخر أو للسمعة أو للرياء، وما يكفي فيه العشرة من المظاهر والمتاع ينفق فيه العشرين والثلاثين والأربعين حول ولا قوة. قال تعالى: ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، يعني بينهم أخوة، اتفاقات ومعادات، المبذرين والشياطين بينهم اتفاقات على تنفيذ خطط، ينفذون خطط الإخوان، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. والتعمق في القول والتعمق في النظر إلى الأشياء ومجاوزة الحد بالمبالغة، فإن الله تبارك وتعالى يكره أهل ذلك الخلق الذميم المتنطعون والمتعمقون. ولكن امضي على اللطف في الأمور وعلى اليسر وعلى التيسير وعلى السهالة. رحم الله رجلا سمحا، إذا باع سمحا، إذا اشترى سمحا، إذا قضى سمحا، إذا اقتضى، فيبعد عن المبالغة بالتعمق. التملق والتذلل للأغنياء لغناهم أرباب الأموال أو أرباب السلطات في الدنيا، يتملق ويتذلل لهم من أجل غناهم، من أجل سلطتهم. ما علمت أنهم الفقراء المحتاجون إلى ربهم الذين لا يقدرون أن يقدموا أو يؤخروا ولا أن يعطوا ولا أن يمنعوا إلا بإذنه تبارك وتعالى. وقال لغناهم، بخلاف إذا كان تملق تذلل لسنه أو لعلمه أو لكونه أب أو لصلاحه، هذا يخرج عن هذا، ولكن لا لغناء، من أجل غناء باش، فيصير حاله سيء، ويصير كما يمثل الحالة بعض أهل الشعر ويقول: يمشي الفقير وكل شيء ضده، والناس تغلق دونه أبوابها، حتى الكلاب إذا رأت رجل الغنى حنت إليه وحركت أذنابها، وإذا رأت يوما فقيرا ماشيا أبحت عليه وكشرت أنيابها. وكذلك أمثال الكلاب من بني آدم، وكذا يصلحون كما حق الكلاب. لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال: ويرى العدا ولا يرى أسبابها، هذا إيش السبب؟ وهذا في بعض طبائع الناس، ولكن أهل الافتقار إلى الله يعيشون في العز والكرامة. وإنما الغناء عن الشيء لا به. قال: التملق والتذلل للأغنياء لغناهم، بخلاف التملق لطلب العلم والتملق لطلب الدعاء من أهله ومن أرباب الصلاح وما إلى ذلك. بل قال قائلهم في طالب العلم: لا شيء كالعلم قط، سيروا إليه وحطوا في مجلس العلم سر للبزر عنا يحط، يا جاهلا قدره اسمع ما مثله قط قط، إن شئت تظفر بحظ منه وياتيك قسط، كن في البكور غرابا وفي التملق قط. تملل كما يتملل القط من شان يعطونه، يقول يطردونه يرجع، يظهر ضعفه وعجزه ويرجع ثاني، ما يقول اعطوه لما يعطونه من كثرة تملقه. قال: كن في البكور غرابا يسرح من عشه بدري أول النهار، وفي التملق قط. هذا التملق في مكانه وفي محله. التملق لأجل الغناء مصيبة. تقتير أو راجع إذا لمعنى الشح. قال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وهكذا في سنين ماضية حصلوا بعض الأغنياء من أسباب موته، قال ضعف التغذية، قلة التغذية، ليش؟ لأنه كان يقتر على نفسه. بعدين روح مات وشلوا التركة حق العبوباء ورثته في وقت يسير وروحته، ولا هو انتفع بها ولا اللي بعده قاموا بحق الله فيها. إنا لله وإنا راجعون. التقتير والتحقير، قال صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. لا تحتقر شيء، لا تحتقر من المعروف شيء، لا تحتقر مسلم كائن ما كان، لا تحقر صغير ولا كبير، لا تحتقر حتى الحيوانات. وهذا الذي رأى الخنفسة مرة قعد قال يضحك عليه يقول: هذا أي من فائدة في خلق هذا؟ أي اللي خلقه الله؟ خلق الله مشان يشهد، لا فيها منذر، لا فيها فائدة، لا أحد يستفيد منها. لازم وأصيب بعلة وجرح يداوي 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 من محل لمحل، مسكين استغرق فيه سنين وتعب. فجاء إلى عند بعض الصالحين قال: عندي. قال: الخنفسة، تعرف الخنفسة؟ قال: نعم. قال: هذا دواك فيها؟ ها؟ قال: دواء حقك فيها، ترى روح دور خنفسة، هات خنفسة. راح يدور لها. لما جاب منه حط له في دين دهن بالجراحة شفي. قال: وهذا لا أدب لي، لما استحقرتها كيف أحوجني الله إليها وأدبني؟ قلت: الله خلقها لحكمة، هو يعرف إيش يخلق، عندك أنت بتعلمه سبحانه وتعالى، هو يعرف إيش يخلق وخلق كل شيء لحكمة، لا تحتقر شيء. فأحوجه إليها ولا أتكلم على خنفسة ولا على خنفسة، أدب باقي عمره خلاص، كل شيء مخلوق لحكمة جل جلاله وتعالى في علاه. ولما رأى بعضهم كذلك ما حيوان احتقر مظهره ومنظره كذا وصفه، فأنطق الله الحيوان يقول: ما كان خلقي إلي، ولو كان خلقي إلي لخلقت نفسي أحسن منك. استهزأت بالصنعة بالصانع؟ حيوان يكلمه: أنت استهزأت بالصنعة ولا بالصانع الذي صنع؟ لا إله إلا الله. وهكذا كانت عبرة، لا يجوز تحقير شيء من خلق الله تبارك وتعالى. تزكية النفس يعني مدحها والثناء عليها ونسبة الخير إليها. ولا تزب لا فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى جل جلاله. وكذلك التجبر، وإن الرجل ليحشر مع الجبارين وما يملك إلا أهل بيته، متجبر على أهل بيته اللي هم ينتفضون منه ويفزعون منه الصغار والكبار. كل واحد يقول: عين بيلطمنا ولا بيعبسنا ولا بيضربنا، دي ولا جبار وفقير ما معه شيء ولا البيته، ويحشر مع الجبارين، جبابرة اللي يضربون رؤوس الناس واللي يحبسون الناس يحشر معهم. وإيش اللي جاب الصعلو كذا عند الجبابرة؟ كان قلبه متجبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، تواضع وتذلل. والتجبر والتبختر والتكلف، قال: أنا وصلح أمتي براء من التكلف. فلا يتكلف لضيف ولا يتكلف مظهر من المظاهر، ويمشي على ما يسر الله تبارك وتعالى له، وما أنا من المتكلفين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا تكلفوا للضيف فتبغضوه، إذا قالوا نقدم حاصل ما عندنا وإن لم يكن غير خبز وخل، فأما الكريم فيرضى به وأما اللئيم فمن لم نبل. والقصد الفرح بالضيف وتقديم ما تيسر له وإكرامه والسرور القلب وإدخال السرور على قلبه وحسن استقباله وحسن توديعه. فهذا: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرم؟ وهكذا كان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعيدا عن التكلف والمراءة. وقالوا: لا نبخل بموجود ولا نتكلف مفقود. وقالوا: لا نسأل ولا نرد ولا ندخر. فمضوا على قصد سواء، فعلى المؤمن أن يتفقد صفاته حتى يدرك قرب ربه ومرضاته سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك رضاك والقرب منك ومحبتك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والبعد عنك ومن النار، وخلقنا بأحسن الأخلاق، وأدبنا بأحسن الآداب، واهدنا لأحسن الأعمال، فإنه لا يهدي ولا يخلق بها إلا أنت، واصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.